بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونشكره ونستعينه ونستغفره ونسأله المزيد من فضله، نشكره ولا نكفره، ونصرع ونترك من يهجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقف بنا الحديث في درس الأمس عند نقل بعض أقوال الأئمة في بيان أن ما قام به صديق الأمة رضي الله عنه وأصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتال لأصناف المرتدين الذين فجوا في ذاك الوقت بمن فيهم من قوم الذين منعوا زكاة أموالهم ورفضوا أداءها وأصروا على ذلك وقاتلوا عليه، أن هؤلاء جميعا حكم فيهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحكم واحد، فقاتلوهم وسبوا أموالهم وغنموها وخمسوها. وقد تكلمنا على هذا بالأمس، وبقيت نقطة نتم بها درس أمس لندخل في درس اليوم. وهذه النقطة هي أقوال العلماء في التنصيص على أن القتال الذي جرى في عهد الصديق قتال وإنكار. أول نص معنا كلام الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام، وهذا الإمام أحد أئمة العلم الكبار من طبقة وأقران الإمام أحمد، حتى أن رجلا جاء للإمام أحمد فسأله عن مسألة فقال له: إيت أبا عبيد فإنك تجد عنده بيانا لا تجده عند غيره. قال أبو عبيد في كتاب الإيمان: والمصدق لهذا جهاد أبي بكر الصديق للمهاجرين والأنصار على منع العرب الزكاة كجهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الشرك، سواء لا فرق بينهما في سفك الدماء وسبي النساء واغتنام الأموال، فإنما كانوا مانعين لها غير جاهدين بها. يقول أبو يعلى الفراء إمام الحنبل المشهور توفي في منتصف القرن الخامس الهجري، له كتاب الإمام قال فيه: فإن الصحابة، قال أبو يعلى، فإن الصحابة نسبوا الكفر إلى مانع الزكاة وقاتلوهم وحكموا عليهم بالردة، ولم يفعلوا مثل ذلك بمن ظهرت منه الكبائر. إذا فرق الصحابة بين مرتكب الكبائر وبين مانع وبين الممتنع عن أداء الفرائض. هذه النقطة يدور عليها الكلام كثيرا كما تبين من المقبولات في درس الأمس وقبله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا كلام أبي يعلى في كتاب الإيمان له أو مسائل الإيمان صفحة 330، طبعا محقق أستاذ الدكتور ماجستير الدكتور الآن. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية هذا النص في الجزء 28 من مجموع الفتاوى صفحة 519، يقول: وقد اتفق الصحابة والأئمة بعدهم على قتال مانع الزكاة وإن كانوا يصلون الخمسة ويصومون رمضان، وهؤلاء لم يكن لهم شبهة مانعة، أو قال سائغة، لم يكن لهم شبهة سائغة، فلهذا كانوا مرتدين. في جزء 22 صفحة 41 من مجموع الفتاوى أيضا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن التفريق بين المقر بوجوب الزكاة والجائز بوجوبها وتكفير الثاني دون الأول هذه فروع فاسدة لم تنقل عن الصحابة. هذه فروع المرجع، تفريق بين الجاهل والتارك. أيضا في الجزء السابع كتاب الإيمان الكبير صفحة 616 يقول شيخ الإسلام أيضا: واعلم أن من قال من الفقهاء إنه إذا أقر بالوجوب وامتنع عن الفعل لا يقتل أو يقتل مع إسلامه، فإن من قال هذا فقد دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة والجهمية. في مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جزا الله 307 النقطة الآتي: ومن أعظم ما يحل الإشكال في مسألة التكفير والقتال لمن قصد اتباع الحق إجماع الصحابة على قتال مانع الزكاة وإدخالهم في أهل الردة وتدي ذراريهم وتدي الذرية لا يكون إلا مع الكفار. والدليل على هذا كله وفي الدليل الآخر لم يذكر بالأمس وهو أن الإمام البخاري في كتاب في صحيحه كتاب المرتدين والمحاربين لأحكام المرتدين والمحاربين ذكر قصة وفد بوزاخة منطقة في وسط الجزيرة حصلت عندها معارك بين خالد بن الوليد ومن معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعض القبائل من بني حنيفة وبني يرغوث بن تميم وبعض قبائل غطفان وأسد وكل هؤلاء منهم أتباع مسيلمة كذابهم بني حنيفة ومنهم من عادوا إلى الأصنام كبعض بني غطفان وبني أسد ومنهم بني تميم بني يرغوث من بني تميم مالوا للزكاة كلهم قاتلوا في يوم بوزاخة والأيام التي بعده فجاء وفد بوزاخة أي الوفد لهؤلاء القبائل الذين قاتلهم الصديق ممن فروا ونجوا من القتل جاءوا إلى الصديق نادمين وتائبين معلنين رجوعهم عما كانوا عليه من أمور الردة سواء أتباع مسيلمة أو مالوا للزكاة وغيرهم فحكم فيهم الصديق والنقل موجود في صحيح البخاري في كتاب المحاربين المرتدين حكم فيهم الصديق بقوله نجعلكم خلف بلاد الإبل والبقر يعني إبل الصدقة حتى يري الله خليفة رسوله فيكم رأيه يعني يريد الصديق أن يتثبت من صحة توبته وحسن إسلامه فجعلهم في المدينة يرعون الإبل ويحفظونها والبقر وأمثالها من المسلم على أجل الصدقة حتى يزول ما في نفوسهم وقلوبهم من تلك الشبهة التي جعلتهم يفعلون تلك الأفعال. وتوفي الصديق رضي الله عنه والأمر كذلك فلما كان في عهد عمر وجاءوا مرة أخرى يعني يطلبون منه أن يرجعهم إلى ديارهم ويرد إليهم ما بقي من سبيهم وأموالهم فلما استثبت الفاروق رضي الله عنه من صحة إسلامه وحسن توبته أذن لهم بالرجوع إلى بلدانهم وأقطارهم التي جاءوا منها وأرجع إليهم بعض ما بقي من سبيهم وأموالهم بناء على وعد الصديق حتى يري الله خليفة رسوله ورأيكم وأرى الله عمر رأيه فيهم بعد حسن إسلامهم وثباتهم على دينهم وزوال ما عندهم من شبه وأرجع إليهم سبيهم وأموالهم. ورجاع السبي لمن تاب من هذا الكفر ليس بجديد وله سابقة واضحة وهي جعلت عمر وأبو بكر قبله يعزلون على ذلك وهي ما قنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبي هوازن بعد حنين وهو مشهور فإنه عوض الغانمين عليه الصلاة والسلام أو وعدهم بالتعويض في أول ما يفتح الله عليه يعوضه فطابت نفوس الغانمين وأصحابه فأرجعوا ما في أيديهم من السبي والأموال لقبائل هوازن والرقيق وغيره. درس اليوم هو في من أهمية المسائل العظيم وهو عبارة عن بعض الأصول الكلية الاستدلالية النافعة سواء في مسألة الإيمان ويدور حولها من شبهات أو في غيرها لأن الخطأ إنما يدخل على المستدلين والناظرين والباحثين من عدم مراعاة الأصول الكلية الاستدلالية التي كان يراعيها كبار العلماء وأهل العلم والفضلاء من العصور السابقة وسلف الأمة. والشبهة تقع على الإنسان من عدم مراعاة هذه الأصول أي بعض الأصول العقلية وبعض الأصول الاستدلال من جهة فك التعارض الذي قد يظهر أو يبدو للناظر بين بعض النصوص بعضها من بعض. ونحن في درسنا هذا كما قد سمعتم في الدروس الماضية كان من مقصودنا أننا نكثر من ذكر الأدلة سواء من ألفاظ القرآن الكريم والآية الكريمة أو أحاديث نبوية أو مقولات نصية من تحليل وتفسير وتفصيل أهل العلم. هذا الإكثار كان مقصوده أن نصل إلى نتيجة وهي أن الإيمان في تصور سلف الأمة عموما كما هو مدلول عليه في القرآن والسنة من الوضوء في مكان عظيم مسألة الإيمان، وإنما دخل الخلل فيها واحتاج أهل العلم إلى أن يكشفوا بعض الجوانب المتعلقة بها لما ظهرت بعض الطوائف التي ما ثبتت السبيل الحق في النظر والاستدلال لا من جهة العقل ولا من جهة النقل، فانحرفت في فهم الإيمان أو في ذكر حده أو في ذكر تصوره إلى أقوال غريبة وبعيدة عن ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وتم التسليم، وكانت مسألة العمل ودخوله في مسمى الإيمان وانهدام الإيمان بانهدام العمل هي محور الصراع بين علماء السنة قديما وحديثا وبين طوائف المرجئة قديما وحديثا. فإنه قد تبين لنا أيها الإخوة بما تقدم أن لفظ الإيمان لم يطرق تفسيره وتوضيحه بعقول الناس، وإنما أبدى القرآن فيه وأعاد وذكره بأساليب مختلفة وعبارات متنوعة كلها تؤدي إلى اشتراك الظاهر والباطن في دخوله تحت هذا الاسم العظيم. بل لا يقع في القرآن ولا في السنة أمر من الأمور الدينية التي يحتاج إليها حادثا ضروريا إلا وقد فسر السلام فيه تفسيرا وبين الحق فيه تبيينا، ولم يخرج الله جل وعلا ولا رسول صلى الله عليه وسلم الناس إلى غير بيان القرآن وغير بيان النبي صلى الله عليه وسلم القول أو العمل لكشف بعض ما يحتاجون إليه أو كل ما يحتاجون إليه في الأمور الدينية والشرعية التي من أجلها خلق الخلق وأنزلت الكتب وبعثت الرسل. فقضية قضية الإيمان فيها ومن أجلها ولها خلق الخلق وبعثت الرسل وأنزلت الكتب وشرعت الشرائع وحدت الحدود وأقيمت البينات وشرعت سيوف الجهاد وانقسم الناس إلى مؤمنين وكفار وبالتالي أهل الجنة وأهل النار، كل هذه القضايا إنما هي قائمة بهذه مسألة الإيمان. فهل يمكن أن يعقل أن تبقى من الخفاء ومن عدم البيان ما يحتاج إلى تأصيلات عقلية واستدلالات منطقية أو نحو ذلك من أمور حتى يكشف ما فيها من الحق ويبين ما فيها من صدق؟ لا يمكن ذلك، بل من ظن ذلك فقد وجه أعظم الطعن إلى الدلالة الحقة المضمنة في الكتاب الكريم السنة النبوية الصحيحة. ولذلك كلام هذا ومقدمة هذه تقودنا إلى توضيح هذه الأصول الاستدلالية الكلية التي يجب أن نراعيها عند النظر إلى كل المسائل الدينية التي جاءت في القرآن الكريم والسنة النبوية. الأصل الأول: لا يوجد في كلام الله ولا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ألفاظ مطلقة مجردة من كل القيود. لا يوجد في القرآن لفظ مطلق هكذا غير مقيد بقيود توضح معناه، بل كل لفظ إنما يقيد بما يفسره ويوضحه. ما يأتي في القرآن شيء مطلق، عندما يقول لفظ مطلق أي لفظ لا يدل على معنى معين، هذا عندما يقول لفظ مطلق. هل في كلام العقلاء أصلا قبل كلام الله ورسوله يعقل أن يتكلم عاقل بألفاظ لا تؤدي إلى معنى معين؟ من صنع ذلك وأطلق ألفاظ لا يؤدي إلى معنى معين يكون قد قصد الإبهام، ليس كذلك، وقصد عدم التوجيه وأوكل إلى عقول الناس وقدراتهم أن يفكوا ما في كلامه من ردود خفية ومعاني باطنية حتى يصلوا إليها، ليس كذلك؟ فكلام الله ورسوله عليه الصلاة والسلام إنما نزل للبيان، والله سمى القرآن بيان، سماه نور، سماه هدى، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، وقال: القرآن قرأناه وأنزلناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، أنزلناك كتاب لتبين للناس ما نزل إليهم ورتلناه ترتيلا. فالقرآن وإلفاظ السنة النبوية إنما جاء بقصد البيان، فليس في كتاب الله ولا في سنة رسول ألفاظ مبهمة أو ألفاظ كما بتعبيرهم مطلقة، عندما نقول مطلقة أي لا معنى لها حتى يتطلب الناس لها معنى. وإنما تأتي ألفاظ القرآن في الأمور الدينية الشرعية مقيدة بقيود مفصلة بتفصيلات تدل على معناها بما لا مزيد عليه. هذا الأصل الأول. ويدخل تحت هذا الأصل مما جاء في كتاب الله أربعة أنواع مما نحتاج إليه في أمور العقائد على وجه أسماء الله تعالى، أسماء كتابه، أسماء رسوله، أسماء دينه. على هذه الأربعة يدور أمر الدين، ليس كذلك؟ أسماء الله ما يتعلق به من صفات الله جل وعلا، أسماء الكتاب الكريم ما تضمنه من أنواع العلوم والهدى، أسماء الرسول العظيم ما تضمنه من خصائص ودلائل، أسماء الدين كاسم الإيمان واسم الإسلام والبر والتقوى والهدى، هذه مسميات لها دلائل. هل هذه التي دارت عليها ألفاظ القرآن في الغالب تركت لاجتهاد الناس وعقولهم، أم كل لفظ فسر وبين بما يدل على معناه بما لا مزيد عليه؟ نأخذها واحدة واحدة. أسماء الله تعالى، أسماء الله تعالى كما جاءت في القرآن الكريم متفقة في الدلالة على ذات الله المقدسة، أليس كذلك؟ كل اسم من أسماء الله يدل على الله دلالة، كنوع من دلالة العلم المسمى على الاسم على المسمى. ومنه قوله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. هل إذا دعوت الله دعوت إلها، وإذا دعوت الرحمن دعوت إلها آخر، أم اثنين لإله واحد؟ أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. فيستوي في الشرع أن تدعو الله تقول يا الله، أو تقول يا رحمن، أو يا رحيم، أو يا عظيم، أو يا كريم، إنك تنوع الأسماء وكلها في الدلالة متطابقة متفقة أو تقول متواطئة على مسمى واحد. هذا من جهة، أسماء الله متفقة في الدلالة على ذات الله المقدسة بدليل قوله: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. وهي في نفس الوقت مفترقة من جهة معانيها، فكل اسم من أسماء الله له معنى يدل على صفة من صفات الله غير ما يدل عليه السلام. فالرحمن والرحيم يدلان على صفة الرحمة، والعزيز يدل على صفة العزة، وصفة العزة غير صفة الرحمة، والعليم يدل على صفة العلم، صفة العلم غير العزة غير الرحمة، والكريم يدل على الكرم، الكرم غير العزة غير الرحمة، وهكذا. فكل أسماء الله معاني، ومعانيه صفات له، فهي من جهة معانيها مفترقة ومن جهة دلالتها على الذات المتفقة. أهل الكلام ماذا صنعوا؟ اعتبروا ما جاء في القرآن من أسماء الله مجرد الدلالة، يعني متمحص في الدلالة لا معنى له في ذاته، وهذا ما يقصدون به باللفظ المطلق، لفظ مطلق لا معنى له يعني. فإذا جاء في القرآن جاءوا لأجل الدلالة فقط، كدلالة الاسم على المسمى مجرد أعلام، كما يقول أهل الاعتبار أعلام جامدة محضة. ليش؟ ليفروا من قضية إثبات الصفات وليصلوا إلى قضية التعطيل هي أصولهم الكلامية الفاسدة. فعندما تصوروا وزعموا أن ما جاء في القرآن من أسماء الله وإنما فائدتها فائدة الدلالة على ذات الله فحسب، افترق الحال بين فهمهم لهذه الأسماء وفهم هذه السنة لهذه الأسماء، وهذا الافتراق مبني على القواعد. أهل السنة أهل إثبات صفات الله، وهم أهل التعطيل، بنوا تعطيلهم على هذا الزعم أو هدم هذا الأصل الذي افترضه قضية أن يوجد في القرآن ألفاظ مطلقة لا تحتوي على معنى، وبالتالي نظروا إلى أسماء الله على كثرتها في القرآن. والقرآن كم هائل جدا من أسماء الله جاء في القرآن، كثير جدا، كلها للأسماء فقط للدلالة، يعني تعطيل لألفاظ القرآن وتعطيل لصفات الله عز وجل وتغيير فيما وسع الله وكفر بآيات الله وإلحاد في أسماء الله عندما زعموا أن ذلك الأسماء على كثرتها في القرآن دلالة واحدة وكلها إذا متواطئة مشتركة عن هذه الدلالة، وإذا جرت من هذه الدلالة تبقى ألفاظ مطلقة للمعنى. هذا بالنسبة لأسماء الله. أسماء الكتاب، القرآن سمى الله كتابه بأسماء كثيرة، كل اسم يدل على معنى معين في القرآن. سماه الفرقان إن فيه الفرق بين الحق والباطل، سماه الهدى إن فيه الهداية إلى الخير، سماه الشفاء شفاء لما في الصدور، سماه رحمة أليس كذلك، سماه بينات في صدور الذين أوتوا العلم، سماه نور، أسماء متنوعة هي في دلالتها تدل على الكتاب الذي أنزله الله على رسوله، لكن في معانيها كل اسم يدل على معنى داخل في القرآن غير معنى آخر. وإلا لو زعمت أن كلها دلالتها واحدة على معنى واحد لزعمت أن في القرآن ألفاظ حشو كلها تؤدي إلى غرض واحد، والقرآن من مثلا يكون فيه شيء حشو مجرد تكرار للمعاني باختلاف المفردات بدون تأسيس معنى جديد، وإنما كل لفظ يؤسس معنى جديد. بل أبلغ من ذلك كما يقول أهل التفسير، حتى القصص المكرر في القرآن لا يظن أنه يكرر لأجل قصة كفر لأجل التكرار فقط. كم كررت قصة موسى في القرآن الكريم وجهاده مع فرعون وجهاده مع بني إسرائيل؟ ما يكاد يخلو جزء في القرآن من القرآن إلا يأتي ذكر موسى وذكر قصته وجهاده. هل هذا التكرار خلي من الفائدة لأجل التكرار؟ لو زعم زاحم أنه مجرد تكرار لطعن في فصاحة القرآن وبلاغته، لأن الكلام الفصيح هو الذي يخلو من الحشد، يخلو من التكرار الذي لا يؤسس معنى جديدا، وإنما يبدأ في القصص في القرآن. وإن كل ذات قصة لا تكرر إلا بفوائد زائدة ومعاني زائدة وتأسيس معاني جديدة ليست في القصة الأخرى. فإذا جمع هذا الموضع إلى هذا الموضع إلى هذا الموضع خلت القصة بتمامها وكمالها وجمالها وعبارها المتنوعة. إذا هذا نظرة أهل السنة للقرآن ونظرة أولئك للقرآن. فالقرآن عندما يسمى بأسماء لا يسمى بأسماء للدلالة على مسمى واحد أو الكتاب، وإنما للدلالة من جهة ولذكر معنى في القرآن غير المعنى الذي يدل عليه اسم الآخر، تماما كما نقول ذلك فيما يتعلق بأسماء الله الحسنى. كذلك أسماء الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم سمي بأسماء متعددة، محمد وأحمد الماس الحاسر عاطف، كلها في الدلالة تدل على شخص واحد ليس كذلك، هو نبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا نظرت إليها من جهة فحواها ومعناها تجد أن هذا الاسم يدل على معنى غير هذا الاسم. الماحي يمحو الله به الكفر، الحاشر هل الحاشر هو الماحي؟ لا، الحاشر لها معنى جديد ليحشى الناس تحت لوائه يوم القيامة عليه الصلاة والسلام. المقصي له معنى جديد يدل على ختم النبوة، لأنه ليس هو خاتم الأنبياء فلا نبي بعده. نبي الرحمة لها معنى، يبعث رحمة لها، نبي الملحمة لها معنى، يجاهد الكفار والمنافقين. كل اسم يسمى به النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الدلالة على شخص واحد، من جهة الفحوى والمعنى يؤسس معنى جديد غير المعنى الذي دل عليه الاسم الآخر. بعد هذه ننتقل إلى ما يتعلق بمسألة الإيمان. سمى الله دينه الذي بعث به رسوله وأنزل به كتابه أسماء متعددة، هي من جهة الدلالة تدل على هذا الدين الذي لا يرتضي الله غيره، ومن جهة المعاني فيها معاني متعددة متنوعة. إيمان سماه إيمانا، سماه إسلاما، برا، تقوى، خيرا، صراطا مستقيما، كلها تدل على هذه الملة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في نفسه مسمى واحد. ولكن كل اسم يدل على صفة ليست هي الصفة التي يدل عليها الاسم الآخر، وتكون تلك الصفة هي الأصل وذات اللفظ والباقي سمع لها. معنى ذلك الإيمان اسم عام يدخل تحته أفراد، بعض الأفراد دلالة الاسم عليها دلالة أصلية أو يسمونها دلالة مطابقة، وبعض الأفراد دلالة الاسم عليها دلالة تضمن أو لزوم، وكلها دلائل يعتبر عند جميع العقلاء. فالإيمان دلالته على ما يقوم في القلوب دلالة مطابقة، ودلالته على ما يظهر على الجوارح من عمل دلالة تضمن ولزوم، التي ذكرنا قبل قاعدة الثلاثة، وبها يختلف مذهب أهل السنة عن مذهب المرجئة. المرجئة فصلوا الدلالتين عن بعضها، فجعلوا الإيمان ذات علامات القلوب دلالة تضمن ومطابقة معه، واختزلوا تماما شمول اسم الإسلام ولو حتى بذات المطابقة واللزوم لأعمال الجوارح. هذا خلل كبير بالاستدلال، خلل كبير بالاستدلال. جاءت النصوص تارة تسمي ما في القلوب إيمانا، وتارة تسمي ما يفعل الجوارح أيضا إيمانا، أليس كذلك؟ كما قرأنا في الدروس الماضية، ما تلوم وضع إيمانك يعني صلاته عباده لله. فتارة تسمي ما في القلوب إيمانا، وفي نفس الوقت تسمي ما ظهر على الجوارح إيمانا. هذه الدلالتين يدخل تحت اسم الإيمان أفراد، ما يدخل في القلوب وما يبعى الجوارح، سواء قلت دلالة على القلوب مطابقة ذات على جوارح تضمن، ذات التضمن في القوة
مثل ذات المسابقة حتى في أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، عندما يقولون مثلا صفة الحياة أو الحي، اسم الحي يدل على صفة الحياة بالمطابقة، ويدل على صفة الوجود بالتضمن كذلك. وإلى يعني معنى كلمة حي ما يدخل في 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 حروفها أو تركيبها اللغوي معنى الوجود، لكن ما يتصور حي إلا موجودا، فالتضمن في القوة هي المطابقة. فدلالة اسم الإيمان على ناس القلوب اجعله مطابقة، لا بأس في ذلك، يدل أيضا على ماذا؟ على واحد التضمن. ففصلك بين الدلالتين، يعني مع أن نصوص القرآن كلها أشارت إلى هذا أن هذا الاسم واسم الإيمان يشمل الأمرين، فصل بين دلالة القرآن تماما، وهو إرجاع إلى الأصل الكلام السابق، وهو أنهم تصوروا أن ألفاظ القرآن ألفاظ مطلقة، وسينبني عليه الأصل الثاني. لا يوجد القرآن ألفاظ مطلقة، ألفاظ مقيدة، عندما يأتي الإيمان ما يأتي الإيمان اسم مطلق لا معنى له، يأتي في الدلالة على ما في القلوب مقيدا بأعمال الجوارح أو مضمن لأعمال الجوارح أو مستلزم لأعمال الجوارح، أي عبارة تستخدمها لا حرج في ذلك، المهم أن الاسم يشمل الأمرين معا. فإذا أعمال الجوارح يخرج عن هذا الاسم إبطال بإحدى دلالتي اسم الإيمان كما جاء في القرآن، إبطال بإحدى دلالتي اسم الإيمان كما جاء في القرآن. هذا بالنسبة لاسم الإيمان. أعطيك نموذج آخر، كلمة البر. البر إذا بحثت عليه من جهة ترتيبها اللغوي يعرفونه بأن البر هو يقولون فعل المعروف وإيصال الخير إلى الغير. ما معنى البر؟ فعل أي معروف تفعله يسمى برا، أي خير لغيرك يسمى برا. دلالة اسم البر على فعل المعروف وإيصال الخير دلالة مطابقة، نفس الوقت دلالة اسم البر على ما يقوم في القلوب من إيمان وتصديق ورغبة في الخير ومحبة لله واحتساب الأجر عنده، دلالة أيضا ليست مطابقة دلالة التضمن، وهي في نفس قوة دلالة المطابقة. فهمت الفرق؟ كلمة الإيمان تدل على ما في القلوب مطابقة وعلى ما يظهر دلالة تضمن، كلمة البر مقابلة لها تقريبا، مع كلمة البر تأتي في القرآن مرادفة لكلمة الإيمان وتأكد الشاهد، لكن كلمة البر باعتبار ترتيبها اللغوي تدل على فعل المعروف الظاهر الواضح على الجوارح مطابقة وعلى فعل القلوب تضمنا. وقد يستخدم البر في مكان الإيمان، وقد يستخدم الإيمان في مكان البر، وإليك الدليل. أخرج محمد بن نصر المروزي بسنده أن رجل سأل أبا ذر العتاري فقال له حدثني ما الإيمان؟ السؤال عن الإيمان، والجواب قال أما تقرأ القرآن؟ قال أقرأ القرآن. أما قرأت قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن. شوف لاحظ القرآن، لكن البر مع أن دلالة كلمة البر على ما في القلوب دلالة التضمن، ودلالة على ما في دلالة مطابقة، والقرآن يدخل الدلالتين تحت اسم البر، ولكن البر ما هو البر؟ من آمن بالله، قضية داخلية، واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، انتهى من دلالة التضمن القلبية، انتقل إلى ما ينطبق على اسم البر مطابقة، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم والصابرين في البأساء والضراء إلى قول أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فكلمة ولكن البر ما بعد كلمة البر كله تعريف بكلمة البر، لكن إذا نظرت إليه وجدت أن هذا المعرف نوعين، نوع تتضمنه القلوب من آمن بالله والملائكة واليوم الآخر والكتاب والنبي، ونوع آخر اللي هو إنفاق الأموال وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصبر على البأس والشكر عند النعماء إلى آخر النص. كيف يدل البر على أمرين؟ بالدلالتين، دلالته على الأعمال الظاهرة لذات المطابقة، لأن كلمة البر هذه مقتضاها من جهة مبناها اللغوي، لكنها لا يمكن أن يسمى برا في الشرع بدون أن لو إنسان أنفق أمواله لكن ما في قلبه برة إيمان بالله فسينفقونها ثم تكون عليه حسرة، ولا لا؟ لما ما يسمى برا، وإن أخذ المعنى اللغوي في كلمة البر وإيصال الخير بالخير حتى يؤتى بضمينته الأخرى بلازمه بدلاله الثالث التضمنيه وهو ما قال في القلوب، وقدم ما قال في القلوب في نص القران على ايتاء المعروف باعتبار انه هو الاصل الاول كما دل عليه الايمان. لاحظتم المعنى الان ولا لا؟ اعطيك مثلا كلمه التقوى، كلمه التقوى من اسماء ديننا اليس كذلك؟ كلمه التقوى، التقوى باعتبار الاصل محلها القلب، ونحن نسلم بذلك بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، واشار الى قلبه. فقط التقوى ها هنا ليس لها دلاله، اسم التقوى على ها هنا هي دلاله المطابقه فقط، انتهى الامر. لا ما انتهى الامر، جاءت الصوره تبين ان التقوى هي ان تجعل بينك وبين مصالح الله وقايه بفعل امره واجتناب نهى جل جلاله كثير عليه. ان الذي اتقوا اذا مسهم طائف من شيء تذكروا فاذا هم يذكرون من اخر النص، وغيرها من الصور الداله على ان اهل التقوى هم الذي اتوا طاعه الله وهم يشتغل معصيه الله رجاء رحمه الله وخوف عقاب الله. وكل تفاسير السلف بمعنى التقوى تدور على 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 معنى العمل اكثر من دوران على على الاصل. ليه؟ لان كون التقوى محلها القلب اصل متفق عليه لنا العقلاء جميعا يسمونه بذات المطابقه، لكن قد يناظرون في ذات التضمن وهو ما نزع فيه المرجع. فتصور وجود تقوى ووجود ايمان فقط في القلب معزول عن ذات التضمن تماما، فيذكرون بلفظ الجد كما قالت لك بعد قليل من مناظره عطاء بن ابي رباح في ذات التضمن والمطابقه. فهم السلف كثير جدا. فالتقوى هنا نعم، فما يأتيك برجي فيقول لك عندي نص يدل على أن الدين والإيمان محله القلب، وإن فيأتيك مثلا بقول من يسمى التقوى ها هنا كيف تجيبك؟ يقول نعم التقوى ها هنا هذا هو الأصل، التقوى تدل على ما قام في القلب من خير، هذا هو الدلالة المطابقة. لكن عندنا نصوص أخرى من كلام النبي وكلام الله عز وجل تدل على أن التقوى لها معنى آخر يدخل تحت اسم التقوى بالتضمن، ففصل الدلالتين عن بعضهما تحكم وخلل حتى في اتزان عقله تماما، كما لو فصلت لفظ الجد الدال مطابقه على الافعال الظاهره دون الافعال الباطنه حتى تظن اليه دلاله التضمن، والا تعتبر اي كافر من الكفار يفعل اي خير من المؤمنات انه يؤجر عند الله ويثاب عليه. وهذا من اصول الدين، تقول عائشه النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ان عبد الله بن جدعان السيد كان يصل الرحم يقل الخير يطعم الحاج يعين على نوائب الحج، هذه كلها در والا لا؟ يقل الضيف يطعم الحجاج حتى قيمه، وكان يذبح ايام الموسم كل يوم 100 من الابل ويوزعها بضرب جدعان سيد من كبار قريش، ويعين على نوائب الحق وهو الذي قال حلف الفضول الذي فيه نصره المظلوم في ايام الجاهليه. انا فعل ذلك شيئا الان هذه اعمال در ولا لا؟ فعلها هذا الرجل، ودلات كلمة الدر عليها دلات مطابقة، لكن الفات معزولة عن عما ينبغي أن يتضمنه لفظ الدر وهو الإيمان بالله ورسوله واحتساب الأجر عنده ولا لا؟ قال لا ينفعه ذلك. ليش ما ينفعه ذلك؟ لوجود الخلل الداخل، إنه لم يقل يوما من داري رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. واضح الكلام ولا لا؟ فلما انفصلت الدلالتان في حق هذا الشخص ما اعتبر ما فعله درا يوزن عند الله عز وجل ثواب الله يعيش به من عزاله وانحلاله، وكذلك افعال المنافقين والمرائين كلها من هذا الباب. المنافقون قد ينفقون وقد يصلون وقد يصومون وقد يجاهدون، لكنهم يفعلون ذلك بانشطار عما يقول في القلوب. القلوب منكره ساكره مستهزئه كافره. من يقول من المسلمين ان المنافق يؤجر على نفاقه وعلى عمله عند الله؟ لا يؤجر ابدا، انهم كفروا بالله ورسوله. فعندما يقول المرجع يريد أن يحتجعك يقول لك بأن الإيمان هو ما تضمنته القلوب فقط والتقوى ما تضمنته القلوب فقط، ويأتيك بنصوص تدل على ذلك فعلا، قل نعم ذات الإيمان والتقوى على ما في القلوب دلالة أصلية دلالة مطابقة، لكنها أيضا في نفس الوقت تدل على أنها على جواز دلالة تضمن وبنصوص من القرآن ما هو بتحكم عنده. تفصل بين الدلالتين مع ذات القرآن عليهما هو الخلل الذي تقع فيه، كما أنك يلزمك إذا فصلت أن تفصل في لفظ البر بين فعل الخير وهو ما يدل على لفظ البر مطابقة وما يقوم في القلب وهو يدل على لفظ البر تضمنا، أن من فعل الخير بدون الإيمان الباطن أنه يؤجر ولا يحل ذلك، فإن لزمة هذه هي تلزمه تلزمه الكفار. أظن الكلام واضح؟ إن شاء الله. نقرأ لفظ يعني أيوة ما ذكرنا ما قال أبو ذر. تلا عليه الآية أبو ذر لما قالوا ما الإيمان؟ قال ما تقرأ القرآن ثم تلع عليك الجرة أن تولد وجوهكم عرفنا ما فيها. فقال الرجل ما استوعب الفهم هذا، يقول أنت أسألك عن الإيمان فتجيبني عن شيء آخر، وفي الحقيقة ليس شيئا آخر. وفي الحقيقة هذا ما ذكرناه قبل قليل، أسماء لمسمى واحد تختلف ذاتها تضمنا ومطالقة، الإيمان، الإسلام، البر، التقوى، الصراط المستقيم، ذات وإلى. فقال أبو ذر له لقد سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سألتني عنه فما زاد أن تلا عليه الآية. إذا رفعنا درجة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي أجاب بنفس الجواب بنفس الآية لمن سأل عن الإيمان. أيضا أخرج محمد بن نصر المروزي بسنده عن الحسن بن علي بن أبي طالب الحسن الصحابي أنه سئل عن الإيمان فأجابها فقال بنفس الآية ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ثم انظر إلى هذا النص الصالح من كلام أستاذه المشهور عطاء بن أبي رباح، يرويه رجل اسمه في مرواه الإمام محمد بن نصر المروزي مبارك بن الحسن قال جلست إلى سالم الأقطب، سالم الأقطب هذا لم أرد مرة معنا قبل هذا الدرس تذكرون، أحد دعاة الرجال أول مرة الرجال من قام بنشاط كبير في الأنسان. يقول جلست إلى سالم الأقطب فقلت له رجل أطاع الله فما أطاه قط، ورجل عصى الله فما أطاعه قط، أعندك سواء؟ قال نعم. رجل أطاع الله ما أطاه قط، ورجل عصى الله ما أطاعه قط، المفروض يكون في قمة التقابل القضاء. قال عنده واحد، لأنه الآن يشير في قضايا الإيمان إلى قضايا داخلية، إن شاء الله أطاع الله وما أطاعه قط، عصى الله وما أطاعه قط، ما تؤثر عنده في الحكم، ما تؤثر عنده في الحكم. قال فذكرت ذلك لعطاء التابع ابن أبي رباح. قال عطاء بن أبي رباح يقول تذهب الإيمان طيب أم خبيث؟ إن قال الإيمان خبيث المشكلة رحمة الله، إن قال الإيمان طيب تتبع عليه قوله تعالى يجعل الخبيث بعضه على بعض فيرسمه جميع فيجعله في جهنم، يعني من باب الإيمان أن نجد فرق بين المسميات. ثم قال عطاء إلى ما قال، ثم قل له قوله تعالى، شوف عطاء هكذا في درسه، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والكتاب والملائكة والكتاب والنبيين. قال فهذا معنى الإيمان القلبي، هذا يقول عطاء. إذا البر دل على الإيمان القلبي لا التضمن. ثم طالبهم بالعمل بما يقتضيه اسم البر، كلام عطاء في غفلة لا يحصل، وقال وآتى المال على حبه ذوي القربى إلى نهاية الصيام. فيقصد عطاء أن يلزمه بالدلالتين، أن القرآن جاء بكلمة البر مجنونا دالة على أمرين، على عقد القلوب من آمن بالله ودلالة عليه التضمنية، وعلى الأعمال الظاهرة التي اتفق العقلاء على أن لفظ البر يدل عليها دلالة يعني مطابقة، وهي الإنفاق وفعل الخير وترك الشر. هذا طيب نقرأ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية السيد السابع صفحة 187 مشير إلى يعني الأمرين السابقة، وأن عندما يدل اسم الإيمان نعم يقول شيخ الإسلام وهكذا سمى الله دينه بأسماء من إيمان وإسلام وبر وتقوى وخير وصراط مستقيم، وهي في نفسها واحد، وكل اسم يدل على صفة ليست هي الصفة التي يدل عليها اسم الآخر، وتكون تلك الصفة هي الأصل في دلالة اللفظ بالمطابقة، والباقي تبع لها لازم لها، ثم صارت دالة عليه بالتضمن مع مراعاة يعني قد يدل اللفظ على ما في القلب مطابقة وعلى ما يظهر تضمنا، وقد يدل اللفظ على ما يظهر مطابقة وعلى ما في القلب تضمنا كالإيمان والبر. يقول الشيخ فالإيمان أصله الإيمان الذي في القلب باعتبار استجابة القلب، باعتبار أن استجابة القلب هي مقدمة استجابة الجوارح، ثم لا بد من عمل القلب الشاف تحت اسم الإيمان مطابقة، ثم عمل الجوارح الدال عليه اسم الإيمان تضمنا. يقول الشيخ أيضا فالقلب هو الأصل، يعني في مسمى الإيمان القلب هو الأصل، فإذا كان فيه معرفة وإرادة ترى ذلك إلى البدن ضرورة، ضرورة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ترتب النتيجة على المقدمة: إذا صلح القلب صلح الجسد، فصلاح الجسد دليل على صلاح القلب. سمعت وإلا المقصود الصلاح هنا هي صلاح باعتبار الأمور الإيمانية، يعني إذا اهتدى الإنسان واستقام على طاعة الله وجاهد نفسه في مرضات الله وطلق أبواب الخير تحبها الله واجتنب محارم الله، هذا صلاح واضح جدا، نتيجة تضمنية لصلاح القلب. البرج أفضل النوعين، فوقع في أعظم الخطر وأعظم الخطر في فهم ما دل عليه كتاب الله يسمى الرسول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. قال الشيخ: فإذا كان القلب صالحا لما فيه من الإيمان لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل الصالح، حتى قال بعض الصحابة: لمن عبث بدحيته في الصلاة لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. استدلوا بفساد النتيجة على فساد المقدمة، لما ما النتيجة حتى تجدد دل على أن قلبه مشغول عن الصلاة قطعا. بينما من يتصورون أنه ربما يعبث في صلاة ما شاء وأن قلبه في تمام الخشوع، هذا قطع الثلاثين الضرورتين المتنفسين ببعضهما ارتباطا عظيما. طيب، هذا الأصل الأول والثاني. الأصل الأول، طيب، الأصل الثاني: اللفظ المطلق المجرد من جميع القيود. اللفظ المطلق المجرد من جميع القيود، عندما نقول اللفظ المطلق المجرد من جميع، يعني اللفظ الذي لا معنى له، يفهمه العقلاء، اللفظ المطلق المجرد من جميع القيود لا وجود له مطلقا، لا في كلام الله ولا كلام رسوله ولا في اي كلام عاقل يستعمله الناس في خطابه بعضهم مع بعض. طيب، اي كلام ممكن مجنون يكتب كلام معه؟ ممكن. اما كلام عاقل ان يكتب به ان تفهم مني يا شيخ فلان، لا بد تتكلم بكلام له معناه مقيد بقيود تفهم منها ما يريد ان يحكمك اياه. الله عز وجل انزل الكتاب ليهدينا به، ويهدينا النبي صلى الله عليه وسلم عندما يتكلم ويوضع اليه يريد ان يهدينا. فهل يعقل مع قصد الله ورسوله هدايه القلب أن يكون في كلام الله وكلام رسوله لفظ مطلق لا قيد له لا معنى له؟ يقول اللفظ المطلق المجرد من جميع يقول لا وجود له مطلقا لا في كلام الله ولا رسوله ولا في كلام العقلاء المستعمل في خطاب بعضهم مع بعض، وإنما تقدير وجود مثل هذا اللفظ تقدير ذهني. هذه قضية قد تكون كلامية نوعا ما. أهل الكلام من المرجع وغيرهم ادعوا، عندما يتعاملون مع لفظ المطلق ادعوا وجود اللفظ المطلق، وسموه في الصلاح المكلامي المطلق اللفظي. إذا ما تسمع في المطلق اللفظي يعني كلمة أو لفظ يقدره الذهن لا معنى له خارج الذهن، لا معنى له يصطلح على فهم العقلاء فيما بينه. ثبات ولا لا؟ ثبات معي ولا لا؟ نأخذ مثال كلمة الإيمان. يريد المرجئة من المتكلمين ومن تأثر بهم أن يقولوا أن كلمة الإيمان كلمة يقدرها الذهن لا معنى له متفق عليه، وعندما تأتي في القرآن تأتي مطلقة بما يسمونه المطلق اللفظ. طيب كيف نحددها؟ نحتاج إلى تدخل عقل منه. تذكرون بنفسهم قبل ما ذكرنا القانون المنطقي ولا لا؟ التصديقات والتصورات ثم الماهيات. نأتي لأي كلمة نريد أن نعرف ما هي الكلمة، ما معنى الإيمان، ما هو الإيمان، على افتراض يريد لك أن تفترض أن الإيمان من قبيل المطلق اللفظي، أي أن كلمة الإيمان لا معنى لها، حتى نتدخل بجهودنا ونقول لنحدد لها معنى. فمنهم من قال الإيمان هو المعرفة، هذا جهد العقل، ثم بنى الإيمان الشرعي عليه وترك كل آية النصوص السابقة. منهم من قال الإيمان الكلمة، فمن قال لا إله إلا الله فهو مؤمن كالتغامية مثلا، وأهملوا الثلاثة النصوص. منهم من قال الإيمان أحسن ما نرجع إلى صلاح أهل اللغة كالباقلاني وغيره من قالها لله، قال هو التصديق، ماذا هو التصديق؟ إن الإيمان هو التصديق، والتصديق أمر باطن قلبي، وبالتالي أخرج ثلاثة الألفاظ والأعمال من مسمى الإيمان. المهم النقطة الخطيرة أنهم افترضوا وجود مصطلح على تسميته بالمطلق اللفظي، ونحن نقول لا ما في مطلق لفظي. كلام العقلاء ما في كلام مطلق هكذا مفرد مجرد من كل القيود الدالة على فحواه. فكيف نريد أن لم نقنع أنفسنا ونقنع غيرنا أن كلام الله القرآن لمجرى هداية وبيان تبنى ما يسمى بمطلق اللفظي؟ نأتي للإمام لا معنى له، نأتي للإمام لا معنى له، لا معنى له، حتى نتدخل بجهودنا العقلية أو مقدمتنا المنطقية أو أفهامنا العربية أو جميع ذلك لنضع حدود لما سمي بمطلق اللفظي. إذن أهل الكلام ادعى وجود ما يسمى بالمطلق اللفظي المجرد من جميع القيود كلفظ الايمان وتصوره مجرد من كل قيد لا معنى له من السبع، ثم تطلبوا له ماهيه. فمنهم من حصر في المعرفه، منهم من حصر في الكلمه، منهم من حصر في التصديق، الى اخر خلافاتهم في تحديد ماهيه الايمان. ايوه طيب. فاذا جوده بالنصوص فقيل لهم نحن نقرا في القران ان الايمان يطلع على الاعمال، فيأتون بتقسيم الألفاظ إلى الحقيقة والمجاز، التقسيم المشهور الذي أقحموه في كل دلالات الألفاظ الشرعية حتى على صفات الله وعلى أسمائه وعلى أمور القدر وعلى المجاز. لمن قالوا الاسم الإيمان لما كان مطلقا لفظيا لا نفهم منه إلا معنى باطن القلب، فإذا دل اسم الإيمان في القرآن على الأعمال الجوارح تكون هذه المجازية ليست دلالة حقيقية، ونحن نرد على هذا المدعوه من يمد مطلق اللفظ وتقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز بالوجوه الآتية. الوجه الأول أن ما يسمونه بالمطلق اللفظي وهو اللفظ الذي تجرد من جميع القيود لا وجود له في الحقيقة، لا وجود له في الحقيقة في كلام من؟ كلام العقلاء، فضلا عن كلام الله ورسوله بنزل يكون هداية لله. ما في شيء في مطلق لفظ. نعم ذهن قد يقدر ذلك، قد يقدر الذهن التقرير الذهني غير الواقع والحقيقة، غير الواقع والحقيقة. وذلك لما المتكلمون عن الفلاسفة ناقشوا قضية وجود الله، حتى تعرف إذا كان يقول لما يريدون يجعلون التقديرات الذهنية تبنى عليها العقائد يقولون إذا تعطيل نقص حتى بذات الله عز وجل، فتصوروا أن وجود الله هو وجود المطلق. ما في شيء موجود مطلق، ما في شيء موجود إلا وله حقيقة وله صفة تميز عن غيره، ما في شيء موجود لا اسم له ولا صفة، وجود مطلق ما في شيء هكذا. نعم ذهنك قد يتصور ذلك، لكن هذا ذهنك في واقع الأمر كل موجود لابد له حقيقة ولا لا، لابد له صفة تميز عن غيره. بل يقول العلماء أن الوجود المطلق قد علم العقلاء أنه لا شيء، هو العدم. العدم هو ممكن تسميه الوجود المطلق، يعني الذي لا صفة له، لذلك يريدون يجعل وجود الله وجودا مطلقا، لانه لا يثبت لله اسماء ولا لله صفات ولا ايش يكون الله عز وجل. قال الله وجود مطلق، ايش الوجود المطلق؟ قال قضيه يقدر عن الذهن. طيب هذا الذهن ما يمكن، ما دام موجود لابد له اسم يدل عليه وصفه يميز عن غيره. فلما كان الله اعظم الاشياء جل وعلا واكبر الاشياء، قل اي شيء اكبر شهاده، قل الله، ونحن نقول دائما الله اكبر من كل شيء سبحانه وتعالى وهو أعظم الأشياء وأقدس الأشياء، كان لابد أن يكون لنا حقيقة وجوده أعظم الحقائق، وإن تكون أسماؤه أعظم الأسماء وصفاته أعظم الصفات، ويتميز عن غيره جل وعلا بأشد وأقصى درجات التميز، وإلا لا في الحقيقة لا تثبتون شيئا. وفقه السلف مقصودهم، وقالوا عبارتهم المشهورة لما قالوا المعطل يعبد عدما، يعني التعطيل إلى أن جعل الله وجود مطلق، وجود المطلق لا شيء، الوجود المطلق لا شيء، المعطل يعبد عدما يعني يعبد لا شيء، كما ان المشرك يعبد طالما يتبع الله بالاشياء المحسوسه المشهوده. ويقول شيخ الاسلام في التدمريه فروا من تشبيه الله بالموجودات الى تشبيهه بالممتنعات، ثم فروا من تشبيه الى تشبيهه بالمعلومات ثم الى الممتنعات. يعني قالوا حتى لا نشبه الله بالاشياء الموجوده عطلوا الصفات، وفي هذا تشبيه له بالمعلومات، فروا من المعلومات الى تشبيه حتى بالممتنعات وهو تقدير الوجود المطلق الذي قد علم العقلاء انه لا شيء. كذلك لما جاءوا لسات الامام وابتكروا قضيه المطلق اللفظي، وتصوروا ان اي لفظه في القران تدل على معنى كالايمان والاسلام انها الفاظ لم يأتي الشارع بها قيدا معينا أو دلالة معينة، وضعوا استفسر في القرآن وكذا حتى تبرعوا هم بجهودهم المنطقية ومهنياتهم فوضعوا له يعني. فنحن نقول المطلق اللفظي لا وجود له في الحقيقة في كل كلام عاقل يؤخذ منه الدلالة والبيان. الوجه الثاني أن كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قصد بهما البيان والتبيان والهدى، أليس كذلك؟ نزل القرآن بيان وهدى وكلام من القرآن أعظم كلام يؤخذ منه البيان والهدى صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول أهل السنة ليس في القرآن ولا في السنة ما هو مجهول المعنى، ليس في القرآن ولا في السنة ما يسمى بالمطلق اللفظي، ليس في القرآن ولا في السنة ألفاظ مطلقة بغير قيد، كل الألفاظ مقيدة بما يفسرها ويبينها ويوضحها ويخرج عنها ما هو من غيرها أو ما ليس منها. الوجه الثالث أن كل متكلم بكلام يريد به البيان لابد أن يكون كلامه مؤلفا مقيدا مرتبطا بعضه ببعض، هذا قطعا، لأن الكلام بعضه إثر بعض، كلام مؤلف تأتي بكتاب تقول هذا الكتاب مؤلف يعني رتب بعضه على بعض ليوصل إلى نتيجة. أما إذا كتب كلام أي كلام بدون مقدمات بدون قطع الكلام يعني تأليف مبعثة لا يوصل إلى نتيجة قضية، إدارة دقة المؤلف في تقديم المقدمات تقديم المقدمات وتقديم النتائج وسلوك هذا يكون يوصل إلى النتيجة التي يريد أن يرسمك إياها، وهو تأتي براعة المتكلم تأتي براعة المؤلف. فكلام الله وصفه عن أبرع الكلام وأعظم الكلام كلام الله، وبعده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يتفاوت فيهما إلا أنهما أن دلالتهم على الألفاظ والمعاني من أعظم الدلالات وأوضحها وفي نفس أقصرها وأبينها. إن القرآن والسنة جاءت بعموم الخلق ليس فقط لمن هم درجة عالية من الرسالة حتى يفهمون الألفاظ ويفقون الصلاة التي في القرآن، فما يلحق أهل الكلام في مطلق اللفظ. الوجه الثالث أن كل متكلم بكلام يريد به البيان لابد أن يكون كلام مؤلفا مقيدا، وبالتالي ليس لمن زعم وجود المجاز في القرآن والسنة أي تفريق واضح بين ما هو حقيقة وبين ما هو مجاز. إذا قالوا هؤلاء أن القرآن تضمن الحقيقة والمجاز، ما هو الفارق الواضح بين ما هو حقيقة وما هو مجاز؟ لابد أن يكون الفارق خارج من لفظ القرآن. إيش معنى خارج؟ يعني آتي أنا بذكاء وفهمي أقول هذا اللفظ حقيقة وذاك مجاز، ولا لا؟ إذا سلمنا أن القرآن حقيقة ومجاز، من هو الحاكم أو المقرر أن هذا اللفظ حقيقة وذاك مجاز؟ لابد تبحث خارج إذا. طيب أنا أريد أقرر، تأتي تقول أنا تقول والله أنت عقلك ليس أولى من عقلي، ليش ما أنا أقرر أيضا أن هذا حقيقة وهذا مجاز؟ لأعطاك الحق أنك تفرق بين الحقيقة والمجاز فتجعل قوله تعالى إنما المؤمنون الذين وجلت قلوبهم يعني ازدراد الإيمان على ما في القلب حقيقة وليوضع إيمانك الذات على الصلاة مجاز، أتيك أنا أقول والله هذا فهمك، أنا عندي قضية غير، أنا عندي دلالة على الصلاة حقيقة وعلى ما في القلب مجاز، ونبدأ أن نوفي خوض طويل عريض حتى نقرر المفهوم حقيقة وما هو المجاز. إذا على القضية مهمة، ليس لمن فرق جعل في القرآن ما هو حقيقة مجاز يعني تلميذ واضح أو قانون ثابت في التفريق بين ما هو حقيقة مجاز حتى نضطر للتدخل الخارجي، وهذا الواقع بالكامل. فتصرف في ألفاظ القرآن كما شاءوا، ورابع تفسير الكشاف الزرفي مثلا أو تفسير مفاتيح غير للغاز تجد التدخلات العظيمة لأن هذه المجال وهذه حقيقة بمجرد تصوره بمجرد فهمه، وتستطيع أن تتوقع مثل يسمع أو يسمع مثلك أيضا. فعندئذ نقول نرد على هذا في قولنا، كل لفظ نحن نقول لهم كل لفظ في القرآن لم يأتي مطلقا وإنما جاء مفسرا مبينا بما يدل على معناه، إما تارة بذات المطابقة وإما بذات التضمن، وكلاهما عندنا من قبيل الحقيقة، كلاهما عندنا من قبيل ماذا؟ من قبيل الحقيقة، كما ذكر القرآن في الحديث في بحث التقوى والبر والإيمان. فما في حد يقول لك التقوى تدل على ما في القلوب حقيقة وعلى الأعمال الظاهرة مجازا، نحن قلنا ذات التقوى على الأمرين حقيقة لكن باختلاف الدلالة فقط، فذلك على ما في القلب مطابقة وذلك على ما يقعد لها تضمن، وكلا الدلالتين في القوة سواء. ففصل من التصور بين هذا التصور، بالتالي نجعل كلام الله كله حق وحقيقة وكلام رسوله كله حق وحقيقة كما وصف القرآن بذلك. أما إذا قبلنا التقسيم المجازي وإن سلمنا ربما يكون في الألفاظ ما هو يعني يستخدم في معاني أخرى باعتبار القرائن اللفظية وغيرها هذا شيء آخر. فإذا سلموا لنا من وجود قرائن لفظية فنمنع التدخل هذه في تقسيم الحقيقة والمزيد على القرآن، ونقول اقتصر إذن على القرائن اللفظية. فإذا قيل أن الإيمان يدل على أمور وأفراد، يدل على ما في القلب وعلى نطق اللسان وعلى أعمال الجوارح، ونسوق من ألفاظ القرآن تدل على ذلك إذا لم تسلم. لكنهم لما جاءوا بالحقيقة والمجاز المبنية على ما سموه بالمطلق اللفظي ليجعلوا كما يصورون للقارئ وأن الدليل عقلي قوي جدا في جعل الأعمال الظاهرة مجرد مجاز أو مطلق لفظي لا يشمل الإيمان كما يريدون، بالتالي يعني يبطل عليهم هذا الاستدلال بتأكيد هذا الرقم سبعة. ننتقي إلى رقم ثالث في الجمع بين ما ظهر والتعارض، هذه القضية في غاية الأهمية، وهذا تحصل بالدرس اليوم مقدمة لدرس الغد. فلسة قد تذكر نماذج كيف أنت تجمع بين ما ربما تراه يعني يناقض بعض ما ثبت عندك ورسل عندك. الأصل هذا مهم جدا، اسمعي أو اكتبوه بعدين. إذا كان أمر من الأمور الشرعية أسسه القرآن ووضحه ودل عليه من القرآن والسنن النبوية القولية والعملية الدلائل المستفيضة الكثيرة المتواترة، دل ذلك على أن ذلك الأمر مقصود للشارع قصدا عينيا. يعني أمر من الأمور جاءت ألفاظ كثيرة في القرآن تدل عليه وتؤسسه وتؤكده وتحث عليه وترغب فيه، ثم جاءت السنن الكثيرة المستفيضة لا حديث ولا حديثين وثلاثة بل عشرات ومئات الحديث القولية والعملية والتقريرية، ثم دعوا بإجماع من الصحابة رضي الله عنه، دل على أن ذلك القرآن مقصود بالشارع قصد عيني أو لا؟ أثبات ولا لا؟ أنا قلت لك افعل كذا وانتبه لكذا واحرص على كذا ولا تنسى كذا وأكد عليك وأكد عليك بمؤكدات لفظية وحالية وها تدل، ماذا تفهم؟ تدل أن ذلك الأمر عندي من الأهمية بمكان عظيم، يجب أن تستوعبه وتفهمه وتحفظه. أثبات ولا؟ هذا معنى عقل هذا. أمر أي أمر شرعي فرده إذا سطرت دلالاته في الكتاب والسنة وأبدى القرآن فيه وأعاد وأسسه وأكده بالمؤكدات اللفظية والمعنوية المختلفة في المناسبات المتنوعة في القرآن المكي والمدني على حد سواء في أول البعثة وآخرها، ثم جاءت السنة النبوية قولية وفعلية وأكد عليه، ثم دعوا بإجماع، دل على أن ذلك الأمر مقصود قصدا عينيا للشارع. تبعنا بعدين أي لفظ قد تجده في غضون النصوص كلمة هنا هناك يظهر لك أنها تقابل ذات الأصل المستقر، ماذا تعمل؟ تحت من الأصل المستقر الذي أسسه القرآن وأكده وأبدى فيه وأعان ودل عليه كلام النبي في مناسبات شتى لأجل كلمة هناك وكلمة هنا، أما العكس هو الصحيح يبقى الأصل هو الأصل وذاته هو الذي ربما يحفظ له عن مخرج أو جواز. هذا أصل مهم في جمعه بينما ربما يفهم منه التعارض، وبالتالي يفصل كثير من الدلالات التي تحتاج بها المرجع ويدعون أن الحجج الشرعية لهم تدل على أن العمل ليس من الإيمان، كيف وقد دل على أن العمل من الإيمان، أصول مستقرة وإجماعات ثابتة، الزعم بأنها باطل قد في أعظم الدلالات، ويمكن أن يجيب أي دليل على أي قضية شرعية كبرى بعد ذلك. نكمل غدا إن شاء الله، زادنا الله وإياكم علما، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.